اليوم الثنين من حيكم من صوت سينية ومنستعير نحن وياكم مقابلة مع الدكتور مصطفى علوش. زمان ما حطينا له مقابلات، خلونا نسمع شو في عنده. هلا أكيد نحن نحترمه كثير الدكتور علوش، ولكن بالوقت الحاضر في قراءة مختلفة نحن وياه ومع كثير من تيار المستقبل بما يخص موقف الرئيس الحريري الأخير، ولكن علينا أنه نتقبل الآخر، علينا أنه نناقش الآخر، وعلينا أنه نكون واضحين مع هذا الآخر. خلونا نحن وياكم نسمع شو هي قراءة الدكتور مصطفى علوش لأهم الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية من تشكيل الحكومي لتصريح الرئيس الحريري الأخير اللي نحن طبعا لم نوافق عليه وعارضناه بقوة مثل كتير غيرنا، وبالنسبة لحزب الله والمشروع السوري ولرئيس الجمهورية وللتعاطي ما بين 14 أذار وباقي المجموعات اللي بثورة الأرز. خلونا نسمع بعقل مفتوح وبقلب صافي وبمبدأ كتير قوي نحن متمسكين فيه، هو مبدأ قبول الآخر والاستماع إلى أراء الآخر ولكن دون التماهي أو الذوبان بالآخر. خلونا نسمع نحن وياكم مقابلة الدكتور علوش والمقابلة مستعيرين من تلفزيون المستقبل، ونرجع نلتقي نحن وياكم بكرة إن شاء الله.
صباح الخير مشاهدينا من جديد، اهلا بكم الى هذه الحلقه من كلام بيروت. من طرابلس الى جنيف قفز موضوع الارهاب والفكر التكفيري الى الواجهه، والى هذا العنوان تابعت الصحف ايضا القليله الصادره اليوم في بيروت قضايا الحكومه، ماذا على صعيد الاتصالات بهذا الشان، موضوع رئاسه الجمهوريه وايضا تواصل اعمال المحكمه الدوليه في لاهاي. هذه المواضيع وغيرها نتابعها مباشره على الهواء من الاستديو مع عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش صباح الخير.
صباح النور.
اهلا وسهلا فيك مجددا بكلام بيروت. رح نبدا الحلقه بكاريكاتور من الموضوع الحكومي لنبيل ابو حمد بصحيفه المستقبل، بنشوف الكاريكاتير على الهواء، موضوع المداوره في الحقائب وكان دويخه اذا صح التعبير، شو بتقول؟
لا بالحقيقه لا، يعني قصه استعمال المداورة كوسيلة لإعاقة إنشاء الحكومة هي أصبحت واضحة، لكن المريب هو إصرار عماد ميشيل عون على توزير أول شيء صهره، ولكن بالتأكيد بهالموقع هذا بالذات اللي هو
وزارة الطاقة،
ويبدو أنه في شيء في قضية مخفية وراء القصة هذه.
مش موضوع مداورة، مش موضوع حقيبة كان.
هي هاي الحقيبة بالذات يبدو أنه معتبره أنه العماد ميشيل عون أن هذه صارت ملكيته الخاصة على أساس ثروة لبنان القادمة، ويبدو أنه في شيء برجع بقول لك في قضية مخفية واحدة منها العلاقة بمسائل أنه يعني ربما الثروات الهائلة اللي بدها تصطف من هالوزارة هذه هي موقع طمع ورغبه بهالمحل هذا، لكن ما بتستاهل القصه، شهرين زمان. المشكله الاساسيه سلمان انه الكل مثل عين انه احتمال وجود الفراغ بسده الرئاسه هو القائم
والطول
في الحالي، وان هاي الحكومه يمكن الطول ولفترات غير محدوده خلال الامد.
لماذا لا نقول انه مش موضوع ثروات، لماذا لا نقول انه هناك في الوضع مشروع متكامل في موضوع الطاقه والنفط ويجب ان يتابع العمل فيه. يجي حدا يدرس الملف بده 3-4 أشهر ليفوت بالتفاصيل، بده كم شهر. في حدا وضع هذا الملف وجاهز وبيعرف كل تفاصيله، لماذا لا يتابع؟
ما في مانع يعمل مستشار للوزير اللي جاي، يعني ما انا مشكله صار الصعيده. يعمل مستشار ويكون وفوت هذا ويساعده بهالحاله هذه، اذا المساله مساله واحد يعني مصلحه وطنيه. بعتقد التيار الوطني الحر هو اكثر من ضحى من اجل الوطن. فبيروح بحط حاله بخدمة الوزير القادم ويشتغل على هالأساس.
كلا ما يكون عم يسمعك الوزير بكيل على كل حال. ولكن أيضا الوزير أبو فعور امبارح بعد الجولة المكوكية التي قام بها قال إنه الموضوع توقف عند عقدة التيار الوطني الحر وموضوع الطاقة، ولكن بالكلام السياسي دور حزب الله هو داعم لهذا الموضوع، ولكن الكلام أبعد من هذا الأمر، موضوع الرئاسي وموضوع أكثر من ذلك.
المؤكد هو هيك اللي دفع حزب الله للدخول او الذهاب الى حكومه وحده وطنيه اللي هي ما فيها شؤون الوحده الوطنيه عمليا. مثل ما قال دوله الرئيس الحريري هي عمليه حكومه ربط نزاع بكل معنى الكلمه. لانه عمليا حكومات الوحده الوطنيه بتجي تحت عناوين وحده وطنيه، انك انت في مشروع وطني معين متوافق عليه رايح على الحكومه تتجاوز الحساسيات الطائفيه والمذهبيه والسياسيه لتحقيقه. واجمالا بتجي بعد كوارث، ونحن ما في شك نحن لبنان عايشين كارثه بكل معنى الكلمه على مدى سنوات طويله. لكن الشيء المؤكد هو انه هالعناوين غير موجوده بالبلد، الواقع الاكثر هو الخلاف الوطني يعمق يوما بعد يوم، وكل شيء الهدف من الذهاب بالنسبه لنا على الاقل هو الذهاب الى حكومه تقدر تعبي الفراغ بهالفتره هيدي، وعدم الذهاب الى حكومه الى عدم وجود مواقع بالمسؤوليه خاصه بهالمرض. اما بالنسبه لحزب الله فالتهديد الواضح او مش التهديد، خيار فخامه الرئيس الواضح بالذهاب الى عدم قبول الفراغ باي وقت من الاوقات، وقراره انه بده يعمل حكومه تقدر تاخذ المسؤوليه بهالفتره هيدي، هو اللي دفعه انه يستلحق والشيء يقول انه في ثمة تنازلات، ولكن عمليا بالنيه الداخليه تبعته هي انه يضل مستمر بهالحكومه لحتى تحكم بالمرحله الجايه. هذا اللي خلانا نحن بالحقيقه نروح كمان ايضا لهالخيار انه نالف حكومه نساعد فخامة الرئيس، نساعد الرئيس المكلف للوصول الى حكومه.
نعم. رح نتابع موضوع الحكومه والتفاصيل ولكن في القسم الثاني من هذا البرنامج، ولكن نبدا من مدينه طرابلس وهذا التسجيل الصوتي الذي ظهر وتوزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التلفزيونات، يعني اذا بدنا نقول انه ابو سياف الانصاري بايع امير داعش ابو بكر البغدادي من طرابلس، واليوم كل الكلام الذي قيل عن وجود متطرفين ووجود داعش والقاعده والنصره في لبنان، جاء هذا التسجيل ليؤكد ويثبت هذا الامر. حضرتك من طرابلس شو بتقول غير اللي سمعته؟
خلينا نبلش باول شغله، انا ما بعرف مين ابو سياف. اول شغله خلينا نبلش، اي واحد بيتصرف كشبح بقلب المدينه هو غير موجود فيها. انا بهمني انه في شخصيه طرابلسية محترمة ما مستحية أن تسمي حالها تطلع تقول أني أنا مؤيد للشياطين، يستفل هو ده الفرايدي بس ياخذ خياره بوضوح. أما الأشباح فهيدي ما بتعني شيء إلا أنه هي محاولة جديدة لوصم طرابلس بما هو ليس فيها. طرابلس مدينة تنبذ الإرهاب، تنبذ التطرف، ما في عندها أي توجه في الاتجاه هذا. صحيح إن هي بمرحلة المراحل شعرت بالإهانة وبالظلم وبالاستهداف على المستوى كمدينة أولا، وهي لا تزال حتى الآن، وأيضا شعرت على المستوى المذهبي إن هي قضيا كمان مستهدفة لأسباب متعددة، من شوف لائحة الشهداء بالحركة الاستقلالية قديش أعدادهم
وخط النار القائم جبل وحدة
خط النار والاقتصاد وإلى ما هنالك، لكن ولا مرة بمرة من المرات فكر ابن المدينة العادي اللي هو بيمثل أكثر من 90% من أبناء المدينة أنه الرد هو بالإرهاب، بالتطرف، بالقبضات المرفوعة أو بالرزاز الطالع من السم، ولا بالمظاهر المتطرفة. تأييده للثورة السورية هو له علاقة بالشعور بالظلم المشترك اللي عانيناه. يعني حتى لو كانت الثورة السورية شو ما كان عنوانها وشو ما كان بده يأيدها ابن المدينة، أما الاعتبار أنه هو مستعد يكون بدولة مثل داعش اللي هي مشابهة لشاكر العبسي، يعني هي نفس المنطق تبع شاكر العبسي، يعني النظام السوري اي ولد بقلب مدينه طرابلس بتقول له داعش شو بيقول لك صنيعه النظام السوري. تيجي انت بالمدينه اللي ضاقت الامرين والعذاب والمهانه والقتل والدمار من قبل النظام السوري بدها تايد صنيعه له، هذا من وارد بالمعنى.
لذلك ما قلت وذكرت دكتور علوش، ولكن بين موضوع القاعده والنصره واليوم داعش توصف طرابلس بانها اكثر بيئه حاضنه لهذه الحركات؟ يعني قادرين يتحركوا فيها؟
خلينا نبلش بالمنطق. نحن الاعلام والانطباع اللي بيعطيه الاعلام هو ما بالضرورة بينقل الحقيقة بحقيقتها، لانه عمليا الحقيقة بحاجة الى معطيات علمية، والمعطيات العلمية فينا نقول مثلا من الاحصاءات اللي بتصير او استطلاعات الرأي. كل استطلاعات الرأي من مؤسسات متعددة وعلى سامبل، يعني على عينات شديدة التمثيل، بتأكد انه على الاقل من ناحية سياسية اللي بيقول اني انا التزم بالفكر السلفي، كان يعني اقول انا ما بدي اقول لك انه السلفي هو متطرف،
طبعا مختلف،
لانه عمليا هذا مختلف، ولكن عمليا من اللي بيحاولوا يرجوه انه هو عنوان التطرف هو الفكر، في حوالي 3% بيعلنوا ان هم بالسياسه ملتزمين هذا الفكر.
ولكن لماذا يعني اكثر من انتحاري طلع من منطقه شمال او طرابلس؟ امبارح كان في حدا ايضا انه كان عنده تسجيل وودع اهله وقام بعمليات يعني بسوريا.
خلينا نطلع على الواقع. صحيح هالشيء هذا، وصحيح انه في نوع من يعني الشعور بالظلم الكافي لحتى يخلي ناس توصل لهالمرحله هذه، لكن وجوده بالشمال ما بيخلي انها تكون ان هي البيئه الحاضنه لاي نوع، يمكن لا نوع من التضحيه، انه اي راح ضحى بنفسه بهالحاله هذه، لكن هل يعني انه هي هالمنطقه هي رح ترعى او تفتح مجال انه او انه كل بيت هو ملاذ امن؟ هو هذا شيء غير صحيح ولا ممكن ولا وارد.
الى جانب ما ذكرت، تقارير امنيه بصحيفه المستقبل كشفت ان هذا التسجيل بث من مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين في صيدا وليس من مدينه طرابلس. عندك شيء في هذا الاطار؟
انا يعني هذه معطيات امنيه ويعني على الارجح بيقدروا يعرفوا بهالايام.
قادرين موضوع الاتصالات قادرين يعرفوا
منها. اي يعني منها شغله صعبه. نحن من كام يوم بث شريط كمان عن تهديد لتيار المستقبل.
أيوة.
من اربع شخصيات خلال عده ساعات نعرف اسماء الاربعه ونعرف من وين سجل الشريط وحتى نعرف مين اللي حرضهم بهالحاله هذه. لكن عمليا برجع بقول لك حتى لو بث الشريط من قلب المدينه هذا ما بيعني لا يلزم المدينه ولا حتى بالضروره انه هذا الشخصيه اللي برجع بقول لك انا ابن المدينه اللي عنده موقف ديني او وطني او سني او اسلامي يوقف يعرض صدره ويقول انا هون ويقول شو اسمه ارجينا صورته. اما هيدي لغه الاشباح هيدي ما بتركب عنها.
الرئيس سعد الحريري حذر اللبنانيين عموما والسنه خصوصا من الدعوات المشبوهه التي تطلب زج لبنان في حروب مرفوضه ومدانه، واعتبر انه هذه الدعوات التي تطلقها قوى متطرفه يعني بات مثبتا ارتباطها بالنظام القاتل في سوريا ولا تهدف الا لنقل الحريق الى لبنان خدمه لهذا النظام، وهي بهذا المعنى تلتقي مع حرب حزب الله في سوريا دفاعا عن نظام الاسد.
نعم، يعني اصلا الرئيس سعد الحريري هذا التصريح او البيان هو للاعلام. أيوة. لانه هو بيعرف انه هل دعوات هيدي واعيين ابناء الطائفه السنيه بالبلد مثل كل المجموعات بالبلد.
نعم.
لكن الشيء المؤكد هو وكلنا مثلا نعرفه انه التطرف هو بيرفيق بعضه. يعني حتى لو كان في تطرف يبدو انه هو مواجه للتطرف الاخر. نعم. ولكن عمليا تطرفين بيخدموا بعضهم، بيخدموا قضية بعضهم، ومن يطحن بالنص هن معظم الناس.
الرئيس الحريري واللي بيانه نشر بالعديد من الصحف ومنها صحيفة المستقبل يقول انه السنة لن ينجروا الى حرب مجنونة، وبالتالي السؤال هون هل الطائفة السنية اليوم فعلا وصلت الى تحدي مواجهة هذه الحركات المتطرفة؟ اي تحدي تواجهه الطائفة اليوم؟
التحدي هو عدم الانجرار بهالمحل هذا. ولكن برجع بقول لك انت يعني يمكن ترجع بشكل يعني هيك ردة فعل اعتباطية.
نعم.
بتلاقي ناس يمكن تشمت بحدث معين يحدث بمنطقة أخرى.
أيوة.
ولكن إذا بتعمل بتفوت على أكثر مش 99.99% من الناس، هل أنت مستعد تعمل هيك عمل؟ شو بيكون الجواب؟ لأنك أكيد لا، أكيد لا. يعني عمليا الـ يعني استدراج الطائفة هيدي والتجمعات السكنية باتجاه تأييد والذهاب بهالمشروع هذا هو غير وارد. بعضهم بيقولوا أنه يمكن قد يكون هذا مفيد بمرحلة المراحل، لكن هل أنت مستعد أنك تكون ضمن هذا المشروع أو تقبل بهذا المشروع؟ بيقول لك أبدا ولا ممكن ولا بأي طريقة. مدينة طرابلس بالذات عاشت من سنة 83 لسنة 86 بمشروع مشابه للنوع هذا، مشروع سوداوي تبين بعدين أنه معظم أعضائه نقلوا عند النظام السوري. يعني الرموز تبعته تبع هذا المشروع، مشروع وقتها اللي عملته حركة التوحيد الإسلامي بهذيك الوقت، هي مشروع إمارة إمارة متخلفة متطرفة سوداوية إلى آخره. هالمجموعات هذه لعيناها بحضن النظام السوري ولا تزال حتى الآن.
إلى جانب كلام الرئيس الحريري اللي فعلا هو كما جاء في الصحف هو لبنان في المقدمة والدور اللبناني، لكن إذا ما نحكي عن مدينة طرابلس، هل يمكن تجاهل ما قيل أم أنه يجب تحرك ما سياسي ديني على الأرض لحتى نشوف شو عم بصير؟ يعني مش أنه تجاهل الموضوع وكأنه ما فيش.
لا لا، أكيد مش متجاهلين الموضوع. أول شيء مفتي المدينة اللي هو المرجعية الإسلامية بالمدينة كان واضح بهالخصوص هذا الكلام السياسي. أيضا يمكن اللي ما تجرأ بعد يحكي هو المفروض رئيس الحكومة المستقيلة يتفضل يدلي بدلو بهالموضوع هذا.
بارك اليوم.
أوكي. نحن كان عندنا اجتماع امبارح بنفس الجو وعمليا من ناحية سياسية هيك، لكن بالتأكيد إذا بدنا نقول إنه كافية مواجهة الوضع هي الحالة الشاذة كلها طبعا بالبلد اللي عممت السلاح المجنون وين ما كان.
أيوة.
وخلت إنه المثل الأعلى اللي مثله تطرف حزب الله والفكر المتطرف تبع حزب الله والتصرفات المتطرفة تبع حزب الله تعتبر مثل أعلى بالنجاح، فلا يمكن إنقاذ البلد. نعم نعم، بيعتبروا يعني أنت تطلع بتفكر إنه المتطرفين بالجهة الثانية هن بيكرهوا حزب الله، الحقيقة هن معجبين فيه لدرجة معجبين بطريقة تصرفه لدرجة انه عم يعتبروه مثل وبيقولوا لك شوفوا الطرف الاخر كيف محافظ على طائفته بين هلالين وعم يدافع عن طائفته بهالطريقة هيدي، كيف عم يقتل وكيف عم يعمل وكيف كذا. فما بيقول لك انه هذا الغلط، بيقول لك هاي الطريقة لحتى تحافظ. فعمليا المثل الاعلى بالتطرف وبالارهاب وبالبلطجة وبالمنطقة التخريبي هو حزب الله، في مجموعات تانية تعتبروا انه هي تجربة ناجحة فعم تتصرف على اساسه.
ولكن ما قاله حزب الله عن الفكر التكفيري والمتطرفين كأنه أصبح واقع على الأرض، وهو قال أنه خلينا نقاتل بسوريا، اليوم دخلوا إلى لبنان.
هيدا خلينا نرجع يعني استخدامه لهالمصطلح هيدا معناته أنه هو عم يحاول يستفيد من هذا المصطلح. ما خلينا نطلع هو شو اللي بالأول. طبعا الدخول على سوريا ما كان عم يحكي بالاول بهالموضوع هذا، لانه كانت داعش والنصرة ما كانت بعدها ظاهرة بشكل واضح بتطرفها وبتصرف المتطرف. يعني اللي عم يحكي ذبح الناس وقتل قلوبهم وقتل العالم وهالقضايا هيدي ما كانت ظاهرة
لابد.
طبعا ما في شك. وهيدا خلينا هلا بنرجع لعيد المعلم بالتاكيد، لانه لا يمكن مرور عن هالفضيحة بدون ما نحكي فيها. ولكن خلينا نطلع لما نحكي عن ظهر المقاومة والامتداد تبع المقاومة والممانعة، ما حكي بهالمواضيع هيدي، لكن اجته من الله هالقصة هيدي فبلش يحكي فيها وبلش يتاجر فيها. عمليا اكبر خدمة اعطيت للبروباغندا تبع حزب الله وبالاخص بالاوساط الشيعية والاوساط المسيحية عند البلد لحتى يبرر المذبحة اللي قائمة بسوريا لا عناصره وأيضا لا قتل الشعب السوري، هي منطق هذا اللي عم يحكي عنه. ولكن عمليا نحن من أول طريق قلنا له الطريق بتروح لهونيك وبترجع لهون، امتى بلشت العمليات التخريبية والارهابية
والانتحارية
المرعبة اللي ما بيرتكبها الا المجانين والا اصحاب الفكر السوداوي بقلب الضاحية الجنوبية؟ امتى بلشت بعد دخول حزب الله الى سوريا. يعني المنطق هون هذا برجع منك، هلا بيقولوا لك انك عم تبرر الارهاب، نحن لا نبرر الارهاب، عم نقول له لحزب الله ان عمي هيدي الطريق هي طريق انت عم تمارس ارهابك على الشعب السوري بقتله، وفي صور موثقه لما انسحبوا الناس من السيارات وبلش يقولوا انه نحن لا نقتل الا في سبيل الله. مضبوط هذا، ما هيك ابو سياف بيحكي؟ وابو ما بعرف هو عبد الله كمان نفس الشيء بيحكي بهالطريقه هيدي، يعني او ابو الفضل العباس كمان الكتائب تبعته كمان بتحكي بهالطريقه هيدي. يعني عمليا هذا بياكد انه ابناء هذا الفكر هن واحد من نفس المدرسه بيتعلموا من نفس لهيك انا لمن اوقات بيستهجنوا انه انا نعم تصرفات حزب الله هي تصرفات تنظيم القاعده لكن بعنوان مختلف.
ايضا يعني جبهه النصر امبارح اعلنت اطلاق صواريخ على منطقه الهربيل، ومعروف منطقه الهربيل مين فيها، وكانه هناك شيء استراتيجي مجددا في خطه، ليس فقط تفجيرات انتحاريه وارهابيه، انه فعلا لخلق عدم استقرار فعلي في الداخل اللبناني.
هذا اللي برجع ناكده، الطريق ما في حدا يقول اني انا رايح بطريق ما في ارجع، مجرد ما تفتح الطريق باتجاه واحد في طريق ثاني بدها ترجع لك. وانا ما بستغرب انه يمكن كمان حتى النظام بسوريا انه يعمل يرمي هالقذائف على هالمنطقه هيدي. وهيدا اللي عم يصير لحد هلا سلمان بياكد انه كذبه قصه منع الارهاب باحتلال القصير واقتحامها هي كذبه كبيره، لانه لا الالمون قدروا يعملوا تغيير حقيقي فيها، قدروا فاتوا باطراف معينه والى اخره، والاستراتيجيه اللي استخدمها المقاومه السوريه بقلب هيدي المنطقه هي استراتيجيه مختلفه. شو عملت؟ صارت تتخلى عن مواقع ولكن ترجع تنتشر باماكن
اخرى، على الاطراف
عمليا. خلينا نرجع نذكر المواطن ابن الهرمل وابن البقاع اللي بيعتبر حزب الله انه هو مدافع عنه، نذكره انه شو وعدك حزب الله؟ ما يمنع. شو هلا بيقول لي بيطلع واحد شيء عبقري من عندهم؟ شو بيقول؟ بيقول لولا ما عملنا هيك كان اكثر بكثير بكثير بكثير. يعني عمليا هذا شيء مضحك، مثل شيء واحد لقى ولد على الطريق ضربه كفان، قال له ليه؟ قال له لانه مشان ما ذنب بده يرتكبه بعدين. او راح قتل واحد، قال له لانه بالحلم فكرت انه هذا بده يرجع يعمل جرائم اخرى. هيدا المسائل السباقيه للقصه هيدي، مثل الواحد عم يحكي بالاشباح. مثل ابو سيف.
طيب رحنا على جنيف، حمل القضيه معالي الوزير المعلم امام الراي العام الدولي على الطريقه اللي بده اياها، وحط العنوان لهذا المؤتمر بجنيف ليس لرحيل الاسد او التخلي عن السلطه، مقاتله الارهاب والتكفيريين، ويبدو انه نجح الى حد ما.
يعني ما بعتقد انه هالشيء نجح. اذا طلع واحد وصار يعني يحكي شيء طالع شيء نازل ويضيع العالم، ما بعتقد انه نجح. بالعكس انا برايي وبراي معظم المراقبين انه بهدل حاله وبهدل صوره النظام اللي عم يحاول يمثله.
وصل القضيه،
يعني وصل القضيه، بس وصل انه هذا العبط بحد ذاته انت لوين رايح. الشيء المؤكد هو اللي صار بالكواليس من ورا لما يسالوه انه انت ما وين براميل متفجره اللي عم ترميها على داعش؟ وين الاشتباكات اللي بين النظام وبين داعش بالذات؟ بالذات حكيوا عن هالنقطه هيدي وهيدي. طيب اسئله موجوده هنيك، لكن بغض النظر طيب اوكي بدك تشيل هذه الظاهره، بدك تلاقي حل سياسي. ما جاب سيره الحل السياسي، ما فتح تمه انه طيب شو بدك تعمل؟ انت كل العالم بتعرف انه انت ملك بمواجهه بس داعش اذا كنت انت مواجهتها، لانه عمليا اثبتت كل المعطيات انه في توافق بشكل من الاشكال موجود بينها، من ضمن قصه النفط، عباره النفط اللي عم يتقاسموها، قصه حمايه المناطق المؤيده لنظام بشار الاسد من قبل عناصر داعش، وقصه عدم وجود حتى اشتباكات نظريه او صوريه بين النظام وبين المجموعات هذه، وجام الغضب وجام العنف اللي عم يقوم فيه النظام ما له علاقة بالمناطق اللي موجودة فيها داعش. هيدي نقطة غيري. لكن بغض النظر انه طيب في مجموعات اخرى وهي تمثل اكثرية ساحقة من اللي عم يتواجهوا مع النظام ما بدك تلاقي حل سياسي معه. وين هالفكر هذا اللي اثبته امبارح وليد المعلم قبل كل شيء انه هو عمليا بلطجة حتى بمنطق او شبيح حتى بجنيف كان عم يحاول يكون
شبيح مقبول يعني شو
ما بعرف يعني اذا لقيته مقبول انا بستغرب
بس انا لقيت المؤتمر
شفت رد فعل بان كيمون عليه على الشغله هذه وشفت الحديث اللي حكى عنه والمظاهرات اللي المضحكه اللي كانت قائمه برا اللي مدفوع اللي جابها النظام وموصله لهون كان كلها هالقصص هيدي من التركيبات. تشاوشيسكو كان قادر يعمل نفس الشيء وكل وهو وصدام حسين الله يرحمه كمان كان قادر يعمل نفس الشيء. ما في دكتاتور بالعالم الا عنده القدره وعنده الوسائل لحتى يقدر يعمل هالعرضات هيدي.
وفد المعارضه والوفد النظام جلسوا لطاوله بغرفه واحده اذا بدنا نقول، ولكن الكلام البحث بموضوع جنيف واحد بعد لحد الان ما اقر، ومنه البند الاول اللي غير موضوع الانساني وموضوع المعتقلين وغيره. هو تنحى الرئيس الاسد او ايجاد هيئه حكم انتقاليه الى حد الان البدء بالموضوع الانساني، والمصادر تقول انه حتى الموضوع الانساني قد لا يتم الذهاب فيه في الاخر. يعني بدانا من البنود الاخيره لما نوصل للعقد الاهم قد يعني الموضوع ما ياخذ اي نقاش.
طبعا معظمنا ما متوقعين نتائج باهره من جنيف 2، لكن انا من الناس اللي بحواراتي مع كثير من الناس من المعارضه السوريه اكدت على ضروره الذهاب الى جنيف، ضروره انك انت تطلع من انك مجموعه فوضويه وغير موجوده من ناحيه رؤياها، تروح تعرض رؤياك قدام المجتمع الدولي حتى تقول انه في بديل حقيقي للسلبيه الكامله للنظام. انا ماني متوقع ابدا انه لا يفتحوا ممرات انسانيه ولا معتقلين، والصور اللي بثها الاعلام عن التجويع وعن يعني الوسائل النازيه اللي عم يستخدمها النظام، واللي ما بستغربه انا بعتقد انه ساديه هذا النظام هي أسوأ من النازيه. ساديه نظام الاسد من الاب الى الابن هي ذاتها واسرع بكثير من المنطق النازي، لكن عمليا هيدا اسلوب يستخدم لارهاب الاخر وللضغط عليه. يعني هو بيعتبرها ان جزء من ادوات المعركه اللي عم يخوضها ضد اخصامه، فما راح يتخلى عنها. التجويع هو جزء من القصه، الاعتقالات والقتل التعسفي والارهاب و التجويع والى كل هذه جزء من السلاح.
ولكن النظام قد يقدم اوراق ويخرج عن عدد من المعتقلين وافرج في هذا الاطار، ممرات انسانيه قد تكون ليس بالكامل، وبالتالي يكون قد حقق على عدد من بنود جنيف واحد. هيئه حكم انتقاليه ممنوع البت فيها كما قال الوزير عمران، ونحن ما جينا لهون لنفاوض على الرئيس.
معناتها انه الازمه مستمره، معناتها انه القتال مستمر، معناتها تدمير بشار الاسد المنهجي لسوريا وابتزاز العالم بانه هو بالمزيد من العنف لاستمراره وجوده هي عمليا لحد الان مستمره.
وهي طبعا
لا حقيقه برجع باكد انه بعد هلا هذا المؤتمر قصه صوره الارهاب اللي عم يحاول يظهرها بشار الاسد ومجموعته حتى ما بقى قادر يعني لافروف يطلع يدافع عنا، لانه جينا على جنيف لنقول لك طيب خلينا نلاقي حلول لهالمساله هيدي، انت عم تتهرب. وطلعت المعارضه انا برايي دافعت عن قضيتها بشكل واضح، يعني اللي رئيس الائتلاف اللي بالطريقه اللي طرح احمد الجربه طرحها بشكل كثير مرتب وحضاري بدون كلمات فيها يعني حكي الشي طالع شي نازل اللي كان عم يحكيها المعلم. عمليا انا برايي لا، في تغيير، وانا بعتقد انه ثمار جنيف 2 باتجاه المعارضة على المستوى الصورة الدولية هي اللي احتضر خلال الأيام والأسابيع الجاية.
على كل حال رح نشوف ماذا قد ينتج عن جنيف 2. رح نتابع معك دكتور علوش هذا الحوار. ننتقل إلى الموضوع الحكومي بعد التفاصيل وأيضا تطرق على موضوع الرئاسة، ولكن بعد التوقف ثم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، بصعيبة الديار رفض مسير وزارة الأشغال، لنتابع كما بدأنا بهذه الحلقة، وأصر على الطاقة والحكومة يعني هلأ بموضوع مجمد. صفي الدين يقول سنهزم المشروع لإرهاب التكفير والأيام المقبلة ستثبت ذلك. رح نتابع في هذا الإطار، ما زال الملف الحكومي مجمدا عند عقدة العماد ميشيل عون كما جاء في الديار، والتمسك بالطاقة لجبران باسيل عرضوا عليه 5 وزارات للتيار الوطني الحر رفضهم، وأنه موضوع الطاقة بدنا إياه لأنه هو يريد الوزير باسيل التوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات شخصيا. حكينا عن هذا الموضوع، ولكن أيضا يقال أنه قد تكون هناك بعض الاتصالات. الموضوع مجمد ولكن هناك المزيد من المشاورات والاتصالات لحل هذا العقد إذا صح التعبير. ممكن أن نوصل لشيء أم أنه؟
أنا بالحقيقة قبل مؤتمر جنيف وقت اللي اندعت إيران اعتقدت أنه الأمور محلولة بشكل كامل، وهناك نوع من على الأقل يعني برنامج معين ماشيين فيه باتجاه حلحلة الأمور بالمنطقة.
ما طلع في تسوية شاملة.
لكن لكن حقيقة مجرد ما رفض أو سحبت الدعوة قلت الأمور رح ترجع إلى نقطة البداية ونقطة الصفر. حتى هلا حتى الآن يعني على الرغم من التصريحات التفاؤلية برجع بأكد إنه ما يدفع حزب الله إلى التخلي عن الحكومة المستقيلة اللي بالنسبة له إنه ناسبته تماما بكل معنى الكلمة، هو أولا يعني تأكيد رئيس الجمهورية بالذهاب إلى حكومة هو بألفة أو بألفة مع دولة الرئيس المكلف، فعمليا هذا أحد الدوافع. وفي البعض بيقول أنه عم يحاول حزب الله أنه يأمن تغطية جامعة وبالأخص تغطية سنية للمرحلة القادمة. أنا برأيي أنه تجاوز حزب الله هذا الحذر، لانه على الواقع انه صارت الامور مفضوحه ومفتوحه بكل الاتجاهات. لهيك الشيء اللي بخليني اعتقد انه امكانيه تاليف الحكومه على الطريقه 8-8-8 هي لا تزال 50% من الوقت الحالي. اما امكانيه تاليف الحكومه هي تتعدى 80-90% خلال الاسابيع اللي جايه تفاديا لمرحلة الفراغ. هذه الشغلة الأساسية. ونحن رؤيتنا بالموضوع هي تفادي الفراغ بالمواقع الدستورية، هذا الهدف الأساسي من الذهاب يعني.
بالديار أيضا أنه الرئيس تمام سلام في هيبة رئاسة الحكومة بالدعوة أنه قد لا يقدم على تأليف حكومة ويعطي وزارة الطاقة وساعتها بكون أحد البنود اللي تم البحث عليها ما تم الالتزام فيه، ولكن أيضا تضيف الديار أنه قد يسبب هذا الأمر إحراج لحزب الله رغم الدعم يعني، أو أنه حزب الله يقف إلى جانب جنرال عون، وبالتالي إذا لم يشارك جنرال عون بالحكومة وموقف دكتور جعجع اللي قال أنه ممكن ما يشارك بحكومة في حال لما تم تلبية شروط من الثلث ومن بيان الوزاري، شو بكون عملنا؟
بساطة يعني كمان في حدا اللي يعني يقول أنه حكومة غير ميثاقية على اساس القوى السياسيه المسيحيه غير ممثله فيها، مع انه يعني يمكن احد اعرق ما يمثل الوجود المسيحي في لبنان كحزب هو حزب الكتائب اعلن انه مشارك فيها. قناعتي انه الامور بعدها مثل ما حكينا بمرحله 50% 50% احتمال ولاده حكومه 3-8، وانا برايي لا يمكن انه نقبل نحن، ما لازم يعني، مش انه ما عم اقول لا يمكن لانه كل شيء ممكن كل شيء ممكن، لكن لا يجب انه نقبل ولا باي شكل التعنت العوني، لانه عمليا على مدى السنوات الماضيه سبب حاله من الاحباط انه هذيك الزلمه كل ما عند كل ما عملنا له مثل ما بده يعني،
ولكن في شعبيه على الارض التعنت بودي لشعبيه ايضا.
ايوه مضبوط صحيح، الشعبويه الحقيقه اكثر ما هي شعبويه بالتاكيد بتفيده، هو ملك الشعبويه يعني اجمالا. اذا نطلع على خطابه على مدى الثمان سنوات الماضية بنلاقي انه الكم من الشعبوية الموجود فيه هو هائل يعني.
ولكن بالواقع الحرص على مصلحة المسيحيين وتأمين يعني هذا الحضور لألون كان عبر التيار الوطني الحر بالحكومة.
خلينا نقول شو بتمثل وزارة الطاقة بمصالح المسيحيين؟
ليس فقط وزارة الطاقة، بحركة التيار ككل كان فعلا المدافع الأول عن مصالح المسيحيين.
بس فهمني كيف بتبعيته لمشروع حزب الله ومشروع بشار الأسد بيكون عم مصالح المسيحيين؟ ماني فهمان.
في فصل بالموضوع السياسي وموضوع الداخلي وموضوع الحكومة وموضوع
البلدية. يعني اسمح لي، يعني لا يمكن فصل الأمور عن بعضها، لا يمكن. أنا بتقدر تقول لي أن السياسة بمحل والاقتصاد بمحل والخدمات بمحل والسياسة الخارجية بمحل، شو الحكي هذا؟ الحكم هو مسألة متكاملة. هذا السخافة اللي عشنا فيها واللي حاولوا حزب الله يرجع يبعونا إياها من جديد، أنه خلينا نرجع على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي هو بيروح بيهتم يدبر مصاري للبلد ونحن بنشتغل سياسة وأمن. شو هالحكي هذا؟ راح سنة 2006 حزب الله، لما فتنا نحن بهالتعويذة العجيبة الغريبة الهبل أنا بسميها دائما اللي اسمها الحلف الرباعي.
أيوة.
الآن أنه حزب الله خرب كل شيء سنة 2006 وقت اللي عمل الحرب تبعت 2006. عمليا هذا الحديث منه صحيح. أي حكومة بدها تحكي فيها حكومة وحدة وطنية بنرجع نحكي أنه يعني كل الأطراف الموجودة بقلبها ملتزمة بالقرار الحكومي،
على القليل متساويين،
حتى لو مش متساويين ملتزمين. يعني أنت جيت حزب الله استلم هذه الحكومة، حكومة معناتها في عندك القرار الحكومي اللي بيصير على قلب هالطاولة يلتزم فيه حزب الله كليته سوا، ماشي الحال. هلا قال لي اذا بتاخذ قرار حكومي بقلب مجلس الوزراء بخروج حزب الله من سوريا، بس هذا الملف هذا هل سيلتزم حزب الله فيه؟ عمليا لهيك سخافه هذا المنطق انه انت بتلتزم شيء وانا بلتزم شيء كافراد سياسيه، هذا عمل سخيف جدا.
نعم. الكلام اليوم انه كان في كلام انه في حال تعقدت الامور اكثر قد يتم العودة لحكومة حيادية، وبالتالي رجعنا الحكومة الحيادية أو أمر الواقع تؤدي إلى فوضى ومرفوضة.
كيف بدها تؤدي إلى فوضى سلمان؟ ما نحن أصلا عايشين هذا. خلينا نرجع
لمن اتخذ القرار من جانب واحد وفي أطراف أخرى ما نمشي،
ماشي الحال. طيب عظيم، شو اللي حيتغير بالموضوع؟ ما أنت فايت على حكومة ربط نزاع مثل ما حكينا.
طيب.
أي أسوأ أنك تفوت على حكومة ربط نزاع بقلب الحكومة وتتخابط جوا، ولا أنت جيت قلت يا حبيبي هيدي الحكومة الموجودة بما أنكم ما اتفقتوا يا أخوان كلكم سوا على حكومة نجتمع فيها، نحن البلد ما بيحمل الفراغ. أي الأفضل أنك تروح على فراغ يعني تعميم الفوضى على مختلف المستويات، ولا تروح تحط أنه على الأقل من الناحية الرسمية من ناحية دستورية في حكومة بهالوقت الحالي، وبعدين شو بده يعمل؟ يعني شو بده يعمل؟ بده يعمل انقلاب؟ حزب الله يعمل انقلاب؟ كيف بده داينم؟ أنت بتفكر ضربت كف لواحد، شو اللي بيردعك إنك تضرب الكف؟ إنه عيدة النهار الثاني شو راح يعمل لك بهالحالة؟ ما عمليا عملت هالقصة هيدي، اليوم الثاني شو هو؟ مبدأ إنه والله أنا بقدر أسرح وأمرح. حزب الله بعض الناس بتفكروا انه كليا قدرة، هذا منه صحيح. لو كليا قدرة ما بيقتل 300-400 واحد بسوريا، لو كليا قدرة ما كان بيفوت عليه الانتحاري على الضاحية، لو كليا قدرة منه راكد لحتى يجتمع معك بحكومة وحدة وطنية، روح يحكم لحاله.
ما حاكم لحاله هلا؟
ما كيف حاكم؟ برجع بقول لك كيف حاكم لحاله؟ لو حاكم لحاله لشو عم يركض لحتى يقول لك دخيلك شاركني بالحكم؟
لانه في قرار اقليمي دولي انه تعالوا نسمعوا الحرص على لبنان تحييد واستقرار.
اذا من كلية القدرة؟ برجع باكد هو رهينة ايضا القرارات الاقليمية والدولية. يعني عمليا مش عم نحكي من هو قوة هائلة، ما هو بيجي الناس لعنده، هو بيكون القوة الاقليمية، هو اللي بيكون جاي وبيفرض القرارات تبعته، لكن عمليا هو خاضع لقرار واحد موجود من ناحية سياسية بإيران، ولكن على الأرض هو أيضا موجود بجزء من القوى الموجودة على الأرض، على إن كان بلبنان وإن كان بالأقليم بالمنطقة.
حتى تفسر شوي كلمة أنه حتى تسمية حزب الله يعني هذا مش عم يشفع، ما في هذا الفعل الإلهي
هيك عم بتقول. يعني في كتير ناس حاولوا يستولوا على قداسة من خلال معين، في ناس بيسموا حالهم أنبياء بعض الأحيان ويفكروا حالهم أنبياء، في ناس بيفكروا حالهم أنهم هم حاملين الكلمة، هيدا حتى طلع منا من القدر بالسياسة. حتى هتلر وقت اللي طرح أيضا إلى كمان في كثير موارئيات، في ناس ركبوا له موارئيات وأساطير قد ما بدك. بروما وقت اللي إجا الإمبراطورية الرومانية عملوا قصة ميلوس روميلوس، هول الاثنين اللي شربوا من الزئبة وأسسوا روما. كل الأفكار السياسية والفكرة السياسية له أساطير.
أيوة.
حزب الله عنده أسطورته أيضا.
موضوع الحكومة الحيادية هي تتناسب مع توجهات 14 أذار، لأنه الخوف من فراغ بالرئاسة، ولأنه فعلا قد يكون هناك فراغ، وبالتالي هذه الحكومة قد تكمل هذا المسار، ولكن حزب الله لا يرى ذلك.
حزب الله نحن هلا عم نطلع انه هو عم يزينه بالامر الواقع. حزب الله عارف انه المتغيرات الهائله اللي جايه خلال الاشهر القادمه بدها تخليه ياخذ يعني خيارات اكثر ايلاما له خلال الاشهر القادمه، فعم يحاول يفرض امر واقع بالوقت الحالي تفاديا للوضع القائم. المشكله الاساسيه هي انه في صراع حقيقي قائم بقلب ايران. هذا الوضع وهذا الصراع الحقيقي انتج تسويه اسمها روحاني.
أيوة.
اسمها الرئيس روحاني. واسمها سياسه جديده بقلب ايران. والا عمليا وهذا الصراع اذا خلال اربع اشهر اللي جاي، لانه مرق شهرين من اتفاق على المثل ايران، في اربع اشهر من هلا لاربع اشهر ايضا سوف ينتج وضع يا اما اعلان فشل المسار او اعلان فشل الحرس الثوري، فكرة الحرس الثوري او فشل المسار الايراني، وهذا بده يؤدي عجم اجنا الى صدام حقيقي بقلب ايران. هو بيعرف حزب الله انه شو بده ياثر عليه.
هيك الحال قبل ما نوقف مع السراحة، ايضا بدي اياكي تركيز على موقف التركي والبطريرك الراعي يلي ابلغ مفادين دوليين كما جاء في الديار انه مع انتخابات رئاسة الجمهورية لانه يخشى من الفراغ، وايضا يعني موضوع التحضيرات للرئاسة وغيرها، قد يكون هذا ايضا له تاثير في هذا
اليوم 100%. ولكن عمليا مش انتخاب رئيس جمهوريه هو اللي بيمنع الفراغ.
نعم.
عدم تفريغ الجمهوريه من محتواها هو الفراغ بحد ذاته، هو اللي بيمنع الفراغ.
بعد الاستراحه دكتور علوش راح نروح على طرابلس مجددا، وذكرى استشهاد الرائد وسام عيد وايضا موضوع المحكمه الدوليه، ابقوا معنا. نصل معكم مشاهدينا في هذه الحلقه الى القسم الاخير من كلام بيروت مع الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش راح نعود الى طرابلس، اليوم هناك لقاء احتفال احياء ذكرى للرائد الشهيد وسام عيد يلي كان له الاسهام الاكبر بموضوع المحكمه الدوليه وتحديدا بملف الاتصالات. ما الذي يجري بطرابلس بعد يعني ساعه ونصف او اكثر؟
طبعا اول شيء خلينا نبلش بالنواب يعني بصمات الشهيد وسام عيد على العداله وعلى الحقيقه، واللي خلت المحكمة الدولية تعترف بفضله الواسع على إيجاد يعني المخرج أو الخرم الإبري اللي خلى مبدأ الوصول إلى المتهمين ممكن بهالحالة هذه، وهالرهبانية وهالتضحية الكبرى اللي هو عارف حاله كان لوين رايح. مجرد ما رفع التليفون الرئيس سعد الحريري واتصل بحسن نصر الله وقال له انه نحن وصلنا لشيء بخلينا نعتقد انه احد العناصر عندك هو مشارك بالعملية الاغتيال، يمكن وقت توقع شق اعدام وسام عيد مثل ما كان ما طالع صادر بحق اللي قبله لعيد شحادة اللي تصور سمير شحادة، ومثل ما صدر ايضا باللواء الحسن. عمليا هذا المسار واضح شو هو، نحن عم نواجه مجموعة ظلامية عندها وسيلة واحدة للحوار اسمه الأكل.
رح نخلي المقال على الشاشة للمستقبل، ثلاثية الشهيد عيد تظهر في لها، لا يمكن ذكر الشهيد وسام عيد هذا العام من دون الولوج إليه من باب المحكمة الدولية والعدالة الدولية منذ اليوم الأول لانطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. كان الشهيد وسام عيد حاضرا في كل تفصيل، وبعتقد بالمحكمة كان كلام إلى والده في هذا الإطار.
صحيح، برجع لك هذا البلد مدين لوسام عيد بالكثير من الدين من هلأ لسنوات طويلة، لأنه عمليا مسار كسر حلقة الإرهاب المجهل فاعل المسيس.
نعم.
يعني على مستوى أبو سياس، أنه كل إرهاب كان طبعا بالزمان كنا نسبه لإسرائيل، العدو الإسرائيلي، كل عملية من هالنوع هذا هي إسرائيل إسرائيل. رجع بعدين أيضا ظهر عدو ثاني اسم شبح ثاني اسمه أبو سياس وما شبهه بالحالة. هيدا الحلقة كسرت الحلقة الجهنمية اللي الأنظمة المؤلهة.
أيوة.
اللي كانوا الواحد يقتل القتيل ويمشي بجنازته يوقف ويقول انه يكون هو عمل الجريمة، يطلع يقول العدو الاسرائيلي او هلأ عن جديد ما شابه ابو سياف. وسام عيد كسر هذه الحلقة، حلقة النفاق والكذب على مدى سنوات وعقود، وارجى هول اللي كانوا عم يطلعوا باسواق قديسين وكل اللي بيحكوا انه هو الحقيقه اثبتوا انه كذابين ومنافقين وقتلوا.
نعم. على كل حال اللواء اشرف ريفي ايضا يتحدث عن الفضل الكبير للرائد الشهيد وسام عيد في موضوع المحكمه، وتحدث ايضا عن طرابلس، عن الفتنه ودعا الاجهزه لضبط الامن والاستقرار. كنا حكينا في بدايه هذه الحلقه عن هذا الموضوع، ولكن ايضا رغم كل هذا الملف القوي لدى المحكمه، هناك من يدخل من بعض الثغرات ويشكك في هذا الاطار وبانه المحكمه الى اين قد تصل اذا كان لديها هذا الملف، يعني على ماذا تستند في هذا الاطار.
خلينا اقول سلمان، قوه هذه المحكمه انه قادر ناس تشكك فيها.
نعم.
ليست حكما مبرما وثابتا.
نعم.
ماشي الحال. نحن بالنسبة لنا على المستوى السياسي والاجتماعي واضحة الأمور بالنسبة لنا، يعني ما بقى كثير بحاجة، ولكن عمليا الشيء قوة الادعاء أنه بشكل تصاعدي أنك تعرض القصة إلى الآخر لتخلي القاضي قادر بدون ما يكون عنده أدنى شك أنه يحكم ببراءة او بثبوت التهم على المتهمين. هلا الشيء الاساسي هو انه هل سنصل الى المحرض او المخطط او من اصدر الاوامر او هالشيء نحن فينا نستنتج.
أيوة.
بالتاكيد، ولكن هيدي القضيه مرتبطه بهل سيظهر شهود حقيقيين يثبتوا ارتباط الجنات اللي على الارض.
نعم.
اللي اصدر الاوامر.
على كل حال بعدنا بالاسبوع الاول من عمل المحكمه الدوليه والاتي كثير. شكرا لك عضو مكتب السياسي بتيار المستقبل النائب السابق دكتور مصطفى علوش على وجودك معنا اليوم.
اهلا
بك.